إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تقرر معنا مما مضى أن الوحدة الموضوعية والجامعة بين آيات سورة البقرة الإيمان بالغيب، وأن الإيمان بالغيب هو محرك للقلب نحو الاتجاه الصحيح لمرضاة الرب سبحانه، ودونه فإن النعم التي تتوالى على الإنسان تكون وبالا عليه. ذكر لنا ربنا مثالا واختار بني إسرائيل من بين سائر الأمم، فبعد أن ذكر ربنا جل في علاه الصراع بين إبليس وأبوينا آدم وحواء وأنهم هبطا إلى الأرض وأخرجا من الجنة، تجسد هذا الصراع في بني إسرائيل، وقص لنا ربنا تعالى وقص ربنا تعالى أخبار بني إسرائيل بالتفصيل، بل هنالك وقفات تبينت معنا من خلال الأشهر الماضية فيها غوص وعمق في تحليل نفسية بني إسرائيل. والملاحظ أن الله تعالى ابتدأ الخطابة بآيتين قبل أن يسرد أخبارهم، ثم سرد أخبارهم، ثم ختم قصة بني إسرائيل بالآيتين مع تقديم وتأخير في الثانية منهما، قبل أن يقص الله علينا قصة بني إسرائيل وأخبارهم مفصلة. ابتدأ بقوله سبحانه لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الخطاب الياء للنداء في تحبب، النسبة لإسرائيل يعقوب نبي الله: يا بني إسرائيل، فنحن نحب إسرائيل ونحن أولى بإسرائيل منهم، من اليهود الموجودين اليوم، وذكرنا حينها حرمة إطلاق الإسرائيليين على موجودين اليوم، الموجودون يهود، نسبة إلى أكبر أولاد إسرائيل يهودا، أو نسبة إلى قولهم منا هدنا إليك، أو نسبة إلى الهود وهو هز الرأس في العبادات التي يفعلها للأسف كثير من الذاكرين تشبها باليهود المنهي عنه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين الذين برزوا بالوجود في ذكرهم. وقلنا إن الخطاب لبني إسرائيل على أنهم أمة واحدة، فبنو إسرائيل هم هم، الواحد منهم هو الجماعة والجماعة هو الواحد، وما زلنا نسمع إن حصل أسير منهم فكأنهم جميعا أسرى، وهكذا إذا قال الله عز وجل عنهم: ولا تكونوا أول كافر به، فجعلهم رجلا واحدا. وإثم من يكفر من أهل الكتاب إلى يوم الدين إنما هو مسجل في صحائف من أدرك محمدا ولم يؤمن به، لأن النبي قال: لو آمن بي عشرة من بني إسرائيل لآمن اليهود جميعا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي. قلنا الفرق بين النعمة والنعمة، فالذي ينعم به على الإنسان ويترغد فيه في العيش هذه نعمة، ما ينعم به الإنسان على غيره هذه تسمى نعمة، والنعمة ما يتنعم به من رغد العيش. ونعمة كانوا فيها فاكهين، تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقلنا إن بني إسرائيل الله جل في علاه علقهم بالنعمة، فأمرهم أن يذكروا نعمته، بينما أمة محمد علقهم بالمنعم، اذكروني أذكركم. وفرق كبير بين من تعلق بالنعمة وبين من تعلق بالمنعم، وأكثر ما يظهر ذلك في وقت الشدة والبلاء. ففي وقت الشدة والبلاء المتعلق بالنعمة يسقط، وفي وقت الشدة والبلاء المتعلق بالمنعم يثبت. فنحن أمة علقنا ربنا بأن نذكره، وأمرنا أن نتعلق به. أما بنو إسرائيل فقلوبهم متعلقة بالنعمة، نعم الله تترى، إذ جعل منكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. تبينت لنا النعم ظاهرة. النعم إذا لم يعقبها حياء، فالذي تنعم عليه يسيء إليك، إلا إن كان ذا أصل وعنده حياء من الله. بنو إسرائيل غرتهم هذه النعم، توالت عليهم النعم، تعددت، غزرت كمية وكيفية، عددا وماهية، تجسدت على وجه ظاهر، ظنوا أنهم أبناء الله وأحباؤه. لكثرة هذه النعم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ما بالوا أبدا، وظنوا أن بينهم وبين الله ذلة، وأن الله يحابيهم. ثم لما تحرفت عقائدهم أصبح هذا المعتقد أصلا من أصول دينهم، وترسخ ذلك في التلمود، وأصبحوا يعتقدون أن كل الخلق بالنسبة إليهم أجلكم الله كالحمير، خلقوا ليركبوا وليقضوا مآربهم عليه. فكل الأموال وكل الحسنوات وكل النعم الموجودة في الدنيا إنما وجدت من أجلهم. ولذا الله جل في علاه، وهو الذي يعلم واقعهم ويعلم الغيب، مباشرة في الآيتين في الموطنين، قبل أن يبدأ بالخطاب ولما فرغ من أخبارهم وقصصهم، ذكر آيتين، والآيتان تكررتا، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. مباشرة قال بعدها واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. الحياء لا يكون من الله إلا بالإيمان بالغيب. الذي يستحي من المنعم يستقيم، والذي يظن أن له دالة على المنعم يتكبر ويصيبه عتو. واتقوا يوما، اتقوا يوما بلا شك هذا اليوم الآخر، لكن ما ذكر. اتقوا يوما، والعربي في العربية يقولون اليوم نكر، والتنكير للتفخيم والتعظيم. واتقوا يوما، هذا اليوم إن أطلق كل عاقل يعلم ما المراد به، ما ذكر. واتقوا يوما هكذا نكر هذا اليوم لشدة الأهوال التي فيه. ولتسألن يومئذ عن النعيم، هذه النعم ستسألون عنها، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واتقوا يوما، سيسأل الإنسان عن النعم التي أنعم الله عز وجل عليه، أو أنعم الله عز وجل به عليه. فإذا هذه النعم لا تنحرف، فهمكم ليس بسديد، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس، لا تجزي نفس عن نفس، نفس نكرت، والتنكير في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، فلا يوجد نفس يوم القيامة حتى نفس الأنبياء إلا وتحاسب، كل يجزى بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة. فالنفس لا تسأل عن غيرها، فإياكم أن يقع منكم طغيان بالتواصي بالباطل. ما أجمل هذه الآية إن تذكرنا أن بني إسرائيل يعتقدون أنهم شخص واحد، وأن محسنهم يشفع لمسيئهم، وإن فاجرهم معاصيهم يتكفله ويشفع له محسنهم وطائعهم. جاء الخطاب على أنهم أمة واحدة، ثم جاء الحساب، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تتوهمون، لا تتوهمون، وإن كنتم تعتقدون أن بينكم ترابطا وقوة، وأن هذا الترابط ينفعكم في دنياكم، لأنه في الآخرة لا ينفعكم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي، لا تحاسب، كل نفس تحاسب وحدها، وكل يؤخذ بجريرة عمله، وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى آخر ما ورد في الباب من آيات وأحاديث. قال في الموطن الأول، قال في أول موطن قبل ذكر بني إسرائيل، قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قص الله علينا قصة بني إسرائيل، ثم قال ولا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة. في الموطن الثاني ولا تنفعهم شفاعة، ولا تنفعهم شفاعة ولا
يقبل منها عدل،
ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون، ولا تنفعهم شفاعة. الموطن الثاني، هنا نحتاج أن نقف مع الآيات وقفتين. الوقفة الأولى، ما هو سر هذا التكرار؟ التكرار من المعلوم أن التكرار فيه تقرير وفيه تأكيد، فمن كرر أكد. التكرار في العربية فيه تأكيد على المعنى، وفيما يبدو والله تعالى أعلم أن الخطاب ابتدأ لهم بهذا الحال، ثم ختم الخطاب بهذا الحال. تبين معنا وبشكل جلي جدا من خلال تتبع الآيات أن الخطاب جاء على دفعتين، جاء الخطاب الأول موجها إلى بني إسرائيل ممن أدركوا موسى عليه السلام، ثم جاءت اعتراضات بينه في تقرير خلاصات لذاك الخطاب، ثم استؤنف الخطاب لبني إسرائيل ممن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وبينا هذا في حينه مفصلا. فهل هذا التكرار أن الخطاب الذي وجه في الأول لمن أدرك موسى عليه السلام، ثم ختم الخطاب بمن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، وفي هذا إشارة إلى أن الآفة واحدة، وأن الآفة في عدم اتباعهم دين الله وإيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الطغيان ونسيان الآخرة. وتبين معنا بجلاء أن آفة بني إسرائيل عدم الإيمان بالغيب، أنهم لا يؤمنون بالغيب البتة، قلوبهم تضيق البتة الإيمان بالغيب، وأنه كانت تؤخذ عليهم المواثيق بعد أن يروا عجائب الآيات، يرفع الله عليهم الجبل على رؤوسهم فيؤخذ عليهم الميثاق والجبل كأنه ظلة يكاد أن يقع بهم، والواحد منهم ساجد حاجب على الأرض وحاجب على السماء، ساجد رغما عن أنفه. إيمانهم بالغيب ضيق للغاية، كانوا يرزقون الغيب أول بأول، المن والسلوى، فأبوا إلا أن يدخروا، فطلبوا بدل المن والسلوى ما تنتجه الأرض، واستبدلوا الذي أدنى بالذي هو خير ليبقى عندهم. لا يطمئنون للغيب حتى بوعد الله ووعد رسول الله، حتى في الدنيا الفانية، حتى في الطعام، مع أن الطعام رزقوا خير الأطعمة، المن والسلوى، ومع هذا ما أمروا الغيب. آفة بني إسرائيل عدم الإيمان بالغيب. فهل هذا التكرار ليبين لنا ربنا أن الآفة في الصنفين، في الفريقين، في من أدرك موسى ومن أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم هي هذا أمر محتمل؟ هل يمكن أن يفهم من تلون الخطاب وتنوع الخطاب أن القوم خوطبوا على وجه ثم لما ظهر منهم ما ظهر خوطبوا على وجه آخر، وأنهم أمة واحدة؟ نعم يمكن أن يفهمها، لكن هذا الفهم حتى نطمئن إليه لا بد لنا من أن نعلم ما هو السر في التقديم والتأخير. لماذا قدمت الشفاعة في المرة الأولى ثم وأخر العدل، والعدل هو الفدية؟ قال ولا يقبل منها شفاعة. عقيدة أهل السنة والجماعة في الشفاعة يثبتون الشفاعة، لكن يثبتونها بحد يحده الله لمن يشفع، خلافا لمن ينكرها من الخوارج والمعتزلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذا الحديث يهدم مذهب الخوارج بالكلية، هذا الحديث يهدم مذهب الخوارج، لأن الخوارج عندهم الذي يرتكب المعصية، الذي يرتكب المعصية خالد في النار. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فحينئذ أهل الكبائر مآلهم الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم، حينئذ هم ليسوا بالكفار، حينئذ الإنسان بالكبيرة لا يخرج من الملة. وهذا يهدم مذهب الخوارج. هل من تعارض لا يؤخذ منها شفاعة وشفاعتي والأنبياء يشفعون؟ لا تعارض، لا تعارض. لماذا؟ لأن القيامة مقامات، وكل مقام فيه ما يناسبه، فبعض مقامات يوم القيامة الشفاعة منفية، وبعض المقامات الشفاعة مثبتة لبعض الخلق دون بعض، وفي بعض المقامات الشفاعة تكون للأنبياء، وبعض المقامات يلحق بالأنبياء الصالحون والشهداء. فلما تقوم، لما يجمع الناس في المحشر ويطلبون من الله أن تقوم القيامة ويقع البأس والشدة في الناس، يأتون للأنبياء، فيأتون لآدم، يأتون لموسى ولعيسى، وكل منهم يذكر ذنبه، وكل منهم يقول اذهبوا إلى كذا، آدم يقول اذهبوا إلى موسى، موسى يقول اذهبوا إلى عيسى، عيسى يقول اذهبوا إلى محمد. وفي هذا إشارة إلى أن الذنب مع التوبة مع توالي الحسنات يبقى له أثر. إياك أن تظن أن من أذنب هذا الذنب يزول بالكلية. حتى في حق الأنبياء إن فعلوا ما يسمى بخلاف الأولى لا نثبت الذنب للأنبياء، لأن الذنب إن وقع من الأنبياء نسميه ذنبا لرفع مقاماته. من ارتفعت مقاماته، من فعل فعلا يسيرا عظم في عينه، كما كان يقول ابن مسعود كما في البخاري، كان يقول رضي الله تعالى عنه: إن نفعل أفعالا كنا نراها كالجبال، لو فعلها الواحد منكم، ويخاطب التابعين، يقول لو فعلها الواحد منكم فكانت كذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. هذا كلام ابن مسعود في صحيح البخاري، خاطب التابعين، قل نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نفعل أفعالا كنا الواحد لو فعل فعلا رآه كالجبال، بعض الأفعال، بعض التقصيرات، بعض الذنوب، قال لو فعلها واحد منكم كأنها ذبابة سقطت على أنفه فقال هكذا. نحن اليوم لو فعلها الواحد منا ظن أنه يعبد الله. كثير من الناس يعبد الله بمعاصي بجهل. فالشاهد أن الناس لما يأتون الأنبياء، فالأنبياء يعني ما يؤذن لهم بالشفاعة، مقام للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما يأتون محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، أنا لها، يقول فأسجد فيلهمني ربي بتحميدات لم يحمدها أحد قط قبلي، فيقول لي ربي يا محمد قم واشفع تشفع وسل تعطى، قم واشفع تشفع وسل تعطى. هذه شفاعة منفية عن كل الخلق إلا عن محمد صلى الله عليه وسلم، في شفاعة مثبتة حتى حافظ القرآن يشفع لسبعين من أهله، الشهيد كذلك، لكن هذه الشفاعة المثبتة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا تكون إلا بإذن الله. فالشفاعة التي أثبتها ربنا في مقامات يوم القيامة، ليس يوم القيامة يوم واحد، ليست منزلة واحدة، القيامة منازل، فلا أحد يشفع إلا من أذن الله عز وجل له. ولذا لما قالها هنا قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها ولا يؤخذ منها عدل، العدل الفدية. من المعلوم عند كل عقلاء الدنيا أن الذي يقع في ذنب أو في أسر أو في تعد على الآخرين يفك رقبته بطريقين، إما أن يدفع لمن أساء إليهم أقواما لهم منزلة عند هذا الإنسان فيشفعون له، كما يقولون اليوم بتعبير الدار يتوسطون عنده فيطيبون خاطره فيشفعون للمسيء، وإن كان هذا الإنسان يأبى هذه الشفاعة يخلص المسيء نفسه بفدية بعدل، يدفع فدية فيخلص من ذنبه بفدية يدفعه. هكذا الناس، هذا النظام في الدنيا. فالله عز وجل قال لبني إسرائيل وهم يظنون أنهم أمة واحدة وأنهم رجل واحد، لما ذكر ربنا النعمة جمعهم، والذي يجمعهم الدنيا، ولما ذكرهم ليحسن حالهم وليتخلصوا من آفاتهم ومن أهوائهم وتستجيب نفوسهم لأمر ربهم ذكرهم بالآخرة، وبين أن الآخرة لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي شيء كان، كل يؤخذ بجريرة عمله. ثم القانون في الآخرة ليس هو القانون في الدنيا، القانون في الدنيا أن من أساء لآخر فإذا أراد أن يخلص من تبعة إساءته ماذا يفعل؟ إما أن يرسل شفيعا، وإما أن يدفع فدية. وأما الآخرة فليس كالدنيا، الآخرة كل يأتي الله عز وجل فردا، يحشر الناس فاعرة غرلة، لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا قرابة، لا نسب، لا جاه، لا مال، لا شفاعة، لا فدية، لا نسب بين الله وبين أحد من خلقه. قياما الأعمال، أعمالك هي التي تحاجج عنك حتى من الأهوال الحسية، تكون هنالك أصناف يستظلون بظل أعمالهم. الصدقة تأتي يوم القيامة فتظلل صاحبها من حر الشمس، فكلما كبرت الصدقة عظم الظل، وكبر الظل تفيأ الإنسان، تبوأ الإنسان منزلا تحت هذا الظل، تحت ظل الصدقة، كما في صحيح مسلم ومسند أحمد. الصدقة تظلل صاحبها يوم القيامة، تكون ظلا لصاحبها. والأخبار التي تعرفونها في الصحيحين، سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأوصلهم السيوطي رحمه الله في كتابه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة إلى العرش، أوصلهم إلى 72 خصلة، ألحق بالسبعة 2، فجعلهم 72 خصلة تظلل صاحبها يوم القيامة. هناك القوانين غير هذه القوانين، قوانين الآخرة ليست كقوانين الدنيا. ولذا السعيد الذي يريد أن يستفيد من النعم التي أنعمها الله عليه ينبغي أن يكون ذا حياء من الله، والحياء من الله لا يكون إلا بأن تتذكر ذاك اليوم، وأن الله عز وجل سيحشرك وحدك، وأن الله عز وجل محاسبك وسائلك. فمن أعد لذاك اليوم عدته استفاد من النعمة التي أعطاه الله إياها وأدى حقها وشكرها. نحن نسأل ربنا النعمة، والأهم من سؤال ربنا أن ينعم علينا، أن يتنعم علينا وأن يرزقنا، أن نسأل ربنا أن يرزقنا شكر النعمة. أن تسأل ربك النعمة والخير في الدنيا، اسأله أيضا معها أن إيش أن ترزق إيش، وإلا كانت النعمة وبالا. كم من إنسان أتاه الله قوة، أو أتاه الله شهوة وحولة، أو أتاه الله علما، أو أتاه الله مالا، أو أتاه الله جاه، أو أتاه الله سلطانا، أو أتاه الله بيانا، أو أتاه الله ولدا، فكانت هذه النعم، أو أتاه الله جمالا فكانت هذه النعم وبالا عليه. لكن صاحب النعمة إذا استحيا من الله وحسب للآخرة حسابا يضع الشيء في مكانه. هذا حال بني إسرائيل، هذا حال أطغى وأعتى أمة وأكثر أمة تجبرت وعاندت وخالفت وبغت، حالها يصلح أن تتقي. واتقوا يوم، اتقوا يوم، اجعلوا بينكم وبين ذاك اليوم وقاية. كيف اتقوا يوما؟ ما هو اليوم؟ الأمر معروف، ليس بحاجة لكلام، ما بينه الله. واتقوا، ايش يعني واتقوا؟ اتقوا ثلاثة، فعل ثلاثي منها وقية، والوقاية أن تجعل بينك وبين الشيء الذي تتقيه حجابا مانعا، اتقوا يوما اجعلوا بينكم وبين أهوال ذاك اليوم أعمالا صالحة توسلون بها إلى الله تنفعكم في ذاك اليوم. ما ذكر أمر واضح اليوم، ما ذكر أي يوم، اليوم نكر. واتقوا يوما، ما قال اتقوا اليوم الآخر، قال اتقوا يوما، نكر للتفخيم والتعظيم. واتقوا يوما، هذا اليوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. يا سلام، هذا اليوم أنتم يا بنو إسرائيل، أنتم يا بني إسرائيل دائما متكاتفون، دائما أمة واحدة، لكنكم هناك لا تبنوا. طبعا الخطاب لبني إسرائيل الأمة كلها. ثم ذكر سبحانه وتعالى كما ذكرنا، قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها. قوله هنا ولا يقبل منها شفاعة لا تدلل على صحة مذهب الخوارج، فلا يجوز أن نستدل من هذه الآية نفي الشفاعة بالكلية. المقام هنا والحال والأفعال تستلزم نفي الشفاعة. الله بيده سبحانه إثبات من يشفع ومن لا يشفع. هؤلاء القوم ومن مشى مشيتهم وسار على نهجهم، فمن طغى وتجبر بسبب النعمة التي عنده، الله جل في علا لا بد أن يحاسبه ولا يشفع فيه. إذا في الصحيحين لما يؤتى بالشهيد ويؤتى بحافظ القرآن يريد أن يشفع يحد له حدا. إيش يعني يحد له حدا؟ يعني هو لا يشفع بإرادته، هو يقال له اشفع في هؤلاء. يعني معنى يحد له حدا يعني يبين له من يشفع فيهم. هنالك خصال من تلبس بها لا يمكن لأحد أن يشفع فيه. هنالك خصال من تلبس بها مثل هذه الخصال لا يمكن لأحد أن يشفع فيه، فيحد لمن يشفع حدا. فينبغي أن نفهم الشريعة على أنها مختلفة غير مختلفة، وأن النصوص التي وردت فيها لا يوجد بينها تضارب. فالنفي هنا والإثبات هناك في نصوص أخرى يجمع بينها بالجملة إذن الله بالشفاعة. فالله يأذن لبعض الناس والإذن منفي عن بعض الناس. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذه الآية أثبتت ونفت، فهي التي تجمع بين مثل هذه الآية التي نفت وبين النصوص التي أثبتت. حتى أن أهل العلم، ثم وجدنا لله الحمد وكنا نظن أن كتابا للإمام الذهبي مفقودا، وجده بعض الباحثين المعاصرين، ولله الحمد والمنة الكتاب طبع جزء في إثبات الشفاعة للإمام الذهبي. والإمام الذهبي إمام كبير ومحدث قدير وناقد خبير ومعتدل في أحكامه، جمع جميع الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة وأثبت بما لا مجال للشك فيه أن أحاديث الشفاعة متواترة. يعني أحاديث الشفاعة هي من عقيدتنا، نحن نثبت العقيدة بالمتواتر والآحاد، لكن لم تكن أحاديث متواترة فما يوجد مجال لأحد أن يطعن فيها. الشفاعة ثابتة، يعني شفاعة العراق لمن يدخل النار، وهنا لا يؤخذ وهنا ولا يقبل منها شفاعة، وفي الآية التي أخرى والأخرى لا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هذا التقديم والتأخير يحتاج منا إلى بيان. ذكرت لكم أن القرآن الكريم معجز بنظمه، القرآن معجز بنظمه، وكل آية فيه وكل حرف فيه له معنى. ولا يوجد شيء يسمى زائد في القرآن. والتقديم والتأخير والإفراد والتثنية والجمع في نظم القرآن كل يوضع في مكانه، وكل كلمة في القرآن لها سر ولها معنى. فلما قال الله عز وجل قبل أن يبدأ بقصة بني إسرائيل، لما قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ثم قص القصة فقال سبحانه وتعالى ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، هذا بلا شك لابد أن يكون منه فائدة، لابد أن يكون منه فائدة. الموطن الأول قبل سرد أخبار بني إسرائيل، الله عز وجل قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، قدم الشفاعة على العدل، ثم قص القصة ثم ختمها. وبعد ما ختم قصة بني إسرائيل ذكر الله قصة من بعدها مباشر، ذكر قصة من؟
إبراهيم،
قصة إبراهيم. وإبراهيم هو خير الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم هو النبي الذي اجتمعت عليه جميع الأديان، فما من دين إلا وينسب نفسه لإبراهيم. فاليهود لا يتنصرون من إبراهيم، والنصارى لا يتنصرون من إبراهيم، فجاء ذكر لأبي الأنبياء. بعد ذكر هذه القصة جاء ذكر قصة إبراهيم، وجاء قصة بني إسرائيل، قصة إبراهيم لتجلية حقيقة بني إسرائيل ولبيان أنهم مجرمون في تركهم لملة إبراهيم، ونحن نتبع ملة إبراهيم ولكننا لا نتبع ملتهم، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وقلنا فرقنا بين الملة وبين الشريعة وبين الدين، وما هو السر في ذكر ملتهم حتى تتبع ملتهم، وما هو السر في هذا ذكرناه في دروس مضت في الدرس الماضي والذي قبله. لكن بقي علينا الآن أن نذكر هذا التنويع الوارد أولا في آية رقم 48، والوارد لاحقا في آية رقم 123. يعني هذا الفاصل الكبير بين الآيتين، بين آية رقم 48. في الموطن الأول حتى ندرك ونتذكر، جاء قبلها لما تقولون ما لا، جاء قبلها قول الله عز وجل سبحان الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، جاء بعدها هكذا هذه الآية أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ثم جاءت هذه الآية. ذكرت لكم أن المرجع في مثل هذا المفزع، أو المفزع في مثل هذه المضايق، مثل هذه الدقائق، اثنان علمائنا الكبار، أحدهما الخطيب الإسكافي في كتاب درة التنزيل وغرة التأويل، والآخر ابن الزبير الغرناطي في كتاب ملاك التأويل، كلاهما ممن اعتنى بمثل هذه الدقائق وحاول يعني أن يجتهد فيجد جوابا لمثل هذه المسائل. نسمع كلام ابن الزبير الغرناطي، تفضل أخي، نسمع كلامه بداية، فإن بقي معنا متسع من الوقت سمعنا كلام خطيب الإسكافي أيضا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ووقع بعدها ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، فأخر ذكر الشفاعة في هذه الآية وقدم في الأولى يسأل عن ذلك. ووجه ذلك والله أعلم أنه لما تقدم في الآية الأولى قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ والمأمور بالبر قد يأخذ به ويتمسك بموجبه فيثنى من العصيان وتكون في ذلك نجاته، وإذا أمكن هذا فقد وقع الاهتداء بأمر هؤلاء الذين قيل لهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فهو مظن عندهم لرجائهم أن ينفع عند مشاهدة الجزاء الإحساني للمأمورين بالبر حين قبلوا وامتثلوا أخذا بظاهر حال الأمرين، وإن كانوا يفطنون خلاف ما يظهرون، وهذا جار على مألوف طمع اليهود. وقد ورد في ذكر المنافقين تعلقهم في القيامة بقوله للمؤمنين ألم نكن معكم، فطمع من زاد على كونه مع المتعلق به أنه أمره أن أمره فاقتدى بأمره، واهتدى المأمور لما بخلوصه أخذا بظاهر ما صدر عن الآمر، وإن كان الآمر يفطن خلاف ما أمر به غيره، إلا أن هذا أمكن من التعلق بالكينونة في الدنيا مع الناجين، وإذا تعلق هؤلاء بمجرد كونهم كانوا مع المؤمنين فتعلق من أمر بالبر ذلك إلى كونه مع المأمورين، وإن كان أمره ظاهر تظاهرا ورياء أمكن، إلا أن كل ذلك لا ينفع ما لم يكن إيمان خالص، فلتوهم هؤلاء إمكان شفاعتهم من أمرهم بالبر وطمعهم في ذلك كان أكثر شيء نفي الشفاعة عنه لأنهم إمكان توهمهما، ولم يتقدم في الآية الأخرى ما يستدعي هذا، فقدم فيها ذكر الفئة التي هي أولى وأحرى في كمال التحلط على ما عهدوا في الدنيا لو أمكن، والله أعلم بما أراد.
الموطن الأول قبل أن تظهر خصالهم ويظهر حالهم وتتبين حقيقتهم، كان المرجو فيهم خيرا، وكان المرجو فيهم قربا ربهم، وأن أمثالهم يشفعون، قدم الشفاعة على العدل. وبعد هذه الرحلة الطويلة معهم تبين أن هؤلاء الشافعين لا يقدمون، وإنما يؤخرون لسوء خصالهم، فقدم الخلاص بالإيش؟ بالفدية، قدمها على الشفاعة. يعني بنو إسرائيل أصحاب دين، أصحاب ملة، أصحاب شريعة، أصحاب عقيدة، فيظن بهم خير، وجاء العتاب لهم، فلعل هذا العتاب يحسن حالهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذا يحسن حالهم، وكان ينبغي عليهم أن يرعوه وأن يزدجروا، فهذه التربية ما نفعتهم، فبان حالهم. فعند تكشف حالهم الله جل في علاه قال قدم العدل، قدم الفدية، لأن المذكورين لا يطمعوا في أمثالهم أن يشفعوا، فهذا التأخير تلون الخطاب يقال إما أن الله لون الخطاب، يعني قدم وأخر حتى ينبهنا على أهمية الأمرين، ولكن مع هذا هنالك سر في التقديم والتأخير، فالتقديم كان قبل أن يكشف حالهم بأن بني إسرائيل كانوا يطمعون بأن هؤلاء يشفعون، فلما ظهر حالهم فكأن نفس بني إسرائيل أصبحوا لا يطمعون بالشفاعة، فكأن خلاصهم بالفدية مقدم على خلاصهم بالشفاعة لسوء حال من ظنوا فيه أنه يكون شفيعا عند الله سبحانه وتعالى. ففيما يبدو أن السياق والسباق يقضي في الأول على حال وفي الآخر على حال، مثل إنسان تصاحب إنسانا فتظنه على حال، فلما يتكشف لك حاله تغير مواقفك منه، ما كنت تطمع أن يفعله لك تيأس منه. فالخلاص بين يدي الله يوم القيامة لا يكون لا بشفاعة ولا بفدية. لكن قدمت الشفاعة لسياق وأخرت لسياق. وفي هذا بيان أن حال هؤلاء حال ليس بمرضي عند الله سبحانه وتعالى. بسط هذا المعنى وطول فيه خطيب الإسكافي في كتابه درة التنزيل وغرة التأويل. نكتفي بهذا القدر لنقبل إن شاء الله تعالى في درس صيغة. تكلمنا عن بعض لطائف الآيات الموطن الأول وأوجزنا الكلام في هذا الموطن. غدا إن شاء الله تعالى نبدأ بقصة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.
إسرائيل محرومون من أن يشفعوا أو أن يشفع بهم.
نعم.
نتيجة أفعالهم وأعمالهم.
بلا شك. هو هي الشفاعة مثبتة ومنفية، تكون بإرادة الله، تكون لبعض خلق الله سبحانه وتعالى. من وقعت منهم معصية بخلل في الإرادة، خلاف من وقعت منهم معصية بعناد وبفساد في التسلط. حال بني إسرائيل بين حال سائر الأمم كحال العصاة والمبتدعة. فبنو إسرائيل مبتدعة وغير عصاة. بنو إسرائيل فسادهم في تصورهم، وقع عندهم أنهم أفضل خلق الله، هذه مصيبة. النفس تتبوأ هذا المكان وتتسنمه وترتفع إلى موطن هي ليست أهلا له إلا مجرد الدعوة. هذه آفة في النفس، آفة عظيمة في النفس البشرية. فبنو إسرائيل جراء فعالهم وكبرهم وغطرستهم في يوم القيامة يتركون وشأنهم، فلا يشفع فيهم أحد تماما، كحال المتكبرين نسأل الله العافية. النبي يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا كبر. الكبر عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله غمط الناس ورد الحق، غمص أو غمط، روايتان صحيحتان، أن تغمط الناس، أن تحتقر الناس، أن لا تنزل الناس منازلهم، هذا كبر. الذي لا ينزل الناس منازلهم كبر. وأن يأتيك الحق، أن يأتيك الحق ظاهرا فترده، هذا كبر. يأتيك الحق بالدلائل اللائحة والأدلة القوية ترده لأن فلانا أتى به. لو جاءك هذا الكلام من علان قبلته، وأن فلان ترده، هذا كبر. إن جاءني الحق من الصغير، إن جاءني الحق من الوضيع، إن جاءني الحق من الفقير، إن جاءني الحق من الوضيع من الحقير قبلته، وإن جاءني الباطل من الكبير والغني والوجيه رددته. هذا شر. لذا يوم القيامة لأن المتكبرين أخذوا أنفة وتبوأوا منزلة هم ليسوا لها، أخذوها زورا وبهتانا وتشبعوا بما لم يعطوا، كان مآلهم يوم القيامة أنهم يحشرون بين أرجل الناس في المحشر على صورة الذر. الناس يأتون بأشكالهم وهم يحشرون تحت أرجل الناس، وهذا احتقار لهم، جزاء وفاقا، هذا من عدل الله جل في علاه. فالإنسان المتكبر نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، يعسر عليه أن يقف على الحق، ويعسر عليه أن يستفيد من النعمة. الإنسان المتكبر النعمة التي أنعم الله بها عليه، النعمة المادية والنعمة المعنوية، يعسر عليه أن يستفيد منها. ولنا مثال بني إسرائيل، مثال ذاك الإنسان المتغطرس المتكبر. آتاهم الله عز وجل مدهم في غيهم، النعم التي أنعم بها عليهم تزدادهم، تجعلهم يزدادون في غطرستهم وكبرهم وعتوهم وحدك قارئ بالخطأ تستغرب حقيقة حقيقة في هذه الأيام، تستغرب من مثول فئة قليلة حقيرة جبانة تمتثل في محافل دولية تتكلم بكبر غريب نفسية هي يعني في أي مقام في أي مكان بنو إسرائيل هم يتكلمون على أن الواحد منهم هو الأمة، الخطاب لبنو إسرائيل هم وسيبقون هم لذا بنو إسرائيل لا يصلح معهم أبدا أن تكون لهم كيان. بنو إسرائيل كانوا شتاتا، داء في الأمة ينبغي أن يوزع أن يفرق، لا يكون لهم كيان ولا تبقى لهم قوة. ولله عز وجل حكمة، وكما ذكرت لكم عن ابن سلام فيما أستدعى ويرفع هذا لحديث القدسي لكنه لا أصل له، يقول ابن سلام وهذا مستدعى يقول قال الله تعالى من عرفني وعصاني سلطت عليه من لا يعرفني، فهو تسليط اليهود يعني تسليط من الله عز وجل بسبب ذنوب هذه الأمة. وأنا أضرب مثلا دائما أجلكم الله، الوالد غضب من ابنه فإن أراد أن يؤدبه ضربه بالحذاء، فهو إن ضربه إن يضربه بالحذاء فهو لا يريد أن يعز الحذاء وإنما يريد أن يذل ابنه، وما يريد العزة للحذاء. فحال بني إسرائيل معنا هكذا، فليس هذا عزا لهم وإنما هذا ذل لنا، فعقوبة بني إسرائيل وجود كيان لبني إسرائيل وقوة وهذه الأطرسة الموجودة إنما هو عقوبة لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وبارك على الله.
مناسبة الآيات الأولى الآية 48
في البقرة
أي نعم 48 كانت بعد إعداد النعم على بني إسرائيل،
نعم،
فوقع في نفسهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، فكان في نفسيتهم الداخلية أن هذا الجزاء أنهم لهم مكانة،
أو شفعاء عند الله.
في الآيات الثانية شيخنا كانوا جاءوا وصفوا مش بني إسرائيل بأهل الكتاب، فأعطى الله لهم شيء من العلم وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، فجحدوا ذلك واستكبروا فأسقطوا بيد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن معهم الأدلة والبراهين، ليس لهم إلا الفدية، لأنهم كانوا يعلمون أيضا لما يأتوكم أسارة تبادوهم العدل بمعنى الفدية، فهم ظنوا نفس المقياس أنه يكون هنا فدية مع شيء من فات لهم شيء من العلم.
هم والحال أنهم مكلفون ولم يعرف فيما يظهر لنا صنيعهم بعد الأوامر لا لهم، كانوا يطمع بشفاعتهم، لكن بعد أن تكشف حالهم وجاءهم الحق جليا ظاهرا فابتعدوا عنه لا يطمع منهم بشفاعة. وتتوسع فيما ذكرت، تتوسع في الكلام الذي قيل. جزاك الله خير. جزاك الله خير وبارك الله.